والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فائدة جليلة في القدر. رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يعيد إلا ذلك. ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها.
القدر سر الله المكنون، السر العظيم في هذا العالم في القدر. لا ندري لماذا خلق العالم كله ولماذا تحدث كل هذه الأشياء، هناك سر عظيم من حكمة الله تبارك وتعالى. إذا نؤمن بالقدر خيره وشره ولا نعرف سر القدر. لكن هو هنا ابن القيم رحمه الله يقول رب ذو إرادة، يعني هنا بيثبت إرادة الرب عز وجل. إرادة الرب عز وجل إرادة، إن كانت بمعنى المشيئة فهي مطلقة لا يردها شيء، وإن كانت بمعنى التشريع في الإرادة الشرعية فالله عز وجل من حكمته خلق من يتبع هذه الإرادة ومن يعصي هذه الإرادة، وإلا لو شاء الله لهذا الناس جميعا. أمر عبدا ذا إرادة، هنا ابن القيم بيثبت عقيدة أهل السنة أن الله له إرادة والإنسان له إرادة، وهذه الإرادة تحت إرادة الله عز وجل، تحتها بمعنى أن الإرادة الربانية متحكمة فيها، ولكن لها أشياء هذه الإرادة بقدر المخلوق. سمع ضئيل، سمعك ضئيل، واحمد الله انه ضئيل، احمد الله انه ضئيل جدا سمعك، لان لو سمعك قوي جدا انت لا يمكن تنام بل ستجن فورا، انك تسمع دقات القلب وصوت الدم وماشي في العروق وحركات الرئة والهضم والمعى، لو سمعت انت هذه الاصوات لا سيحدث لك جنون. كذلك لو سمعت كل الأصوات الدائرة الآن، يعني تسمع اللي في المندرة واللي في العصفرة واللي في ليبيا واللي في تونس واللي في أمريكا وأصوات تسبيح الملائكة والطيور والنمل، ستجن فورا ولن تنام أبدا. فالحمد لله أن سمعك محدود، وكذلك بصرك محدود لأن الحواجز هذه تمنع الرؤية. طبعا الملائكة لا توجد حواجز تمنع أي رؤية. كذلك لو أنت ترى كل شيء أيضا ستجن فعلا. فالله جل جعلك محدودا في عمرك وقوتك وسمعك وبصرك وحواسك وإدراكك وإرادتك، فإرادتك على قدرك. الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن يدرك الأبصار. أنت لا تستطيع أن تعلم إلا شيئا قليلا يعلمك الله إياه، وما أتيتم علما، لكن الله أحاط بكل شيء علما سبحانه عز وجل. فكما أن الفارق في هذه الصفات الضخمة، القدر المميز، قدر الفارق لا يمكن إدراكه، فكذلك إرادة الله وإرادتك، إرادتك قليلة جدا على قدرك أنت. هذه الإرادة القليلة التي على قدرك تحاسب عليها، من رحمة الله أنك تحاسب عليه، والذي لا تستطيع إرادتك لا تحاسب عليه أبدا. وإذا فقدت الإرادة يعني فقدت العقل لا حساب عليك، يرفع عنك القلب. وإذا فقدت الإرادة جزئيا، ما أنا خدت بنش أصبحت مخدرا نائم مغمى عليك كذلك، وإن كنت صغيرا معفو عنك أيضا. فأنت لك إرادة والله له، الله مريد والإنسان مريد، نعم، مع القدر الفارق. طيب، فإن وفقه يعني إن وجه الله عز وجل إرادة الإنسان إلى الخير، وهذه درجة الصلة بين الإرادتين. إذا إرادت الله وجهت إرادة الإنسان بأمر الله طبعا فيوفق الإنسان فيعينه الله ويلهمه الله، فهذا الإنسان الملهم المراد به خيرا يفعل ما أمره الله به. ولذا يعني أن تستشهر العبادات نعم، لكن اعلم أنها في غاية المشقة على غيرك، فأنت تجد سهولة في أنك تصلي الظهر والعصر، هناك أناس ممنوعين مهما تقول له لا يصل، بل بلغ الأمر بعض الناس إذا هدد بالقتل لا يصل ويقتل ولا يصل. فكونك أنت توفق لأي طاعة، أوعى تنسب أي فضل لنفسك، أنا رجل مصلي أنا رجل حافظ أنا هذا، أنت يا أخي أنت هذا حرام عليك، هذا كل توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت لا يمكن أن تفعل أي طاعة، لا يمكن أن توفق أي توفيق إلا إذا وفقك أبدا. لذا لابد أن ترجع الفضل كله، لا تقول أنا تصدقت وأنا أحسنت وأنا فعلت إلا من باب الاعتراف بالنعمة. يعني أبو بكر الصديق لما يقول من أصبح اليوم منكم صائما يقول أنا، يعني وفقني الله للصيام، وليس يقول أنا صائم، وفقني الله للصيام. من أصبح اليوم من تبع منكم اليوم جنازة أنا، وفقني الله لاتباع الجنازة، هكذا. فهم كانوا الصحابة رضي الله عليهم إذا فعلوا خيرات نسبوها إلى من؟ اعتقادا، ولو لم تنطق بها ألسنتهم. بينما نحن قد تنطق ألسنتنا بما لم نفعله، ويحبون أن يحمدوا بما لم، لا إله إلا الله، يكون لم يصلي لك صليت يا عم الصوم، يقول لك النهارده صايم، هو ليه دببها؟ فمشكلة. ده أنت لما توفق إلى فعل الخير انسب الفضل لله، ما بالك لما لا تفعل خيرا كمان تدعيه وتنسبه إلى من؟ إلى نفسك. هذه مصيبة، هذه مصيبة. وأسوأ منها أن تنسبه إلى الله ليعلم الناس أنك إنسان ورع وتقي. أنا والله صايم، هو ربنا اللي وفقني للصيام. أنت تريد من الناس أن تقول بص ورعه، بص تقواه، يريد تشوف ينسب الفضل لله كله إزاي، دي أسوأ. فالإنسان لابد يكون حذرا جدا، لابد أن يكون حذرا كيسا في غاية الكياسة والفطارة، لابد. فهنا إذا الله عز وجل وفقك، إذا ابدأ بشكره على توفيقك، على توفيقه إياك، لأنه إن شكرتم فسيوفق زيادة، فتشكره على توفيقك وتحمده هو على أن وفقك، وتقر بذلك في داخلك. يعني لا تقول والله احنا كنا جالسين مع الشيخ وقال لنا الإنسان ينسب الفضل لله فأنا هعمل، لا، أنت تعمل كده وأنت مقتنع تماما وزارع داخل صميم قلبك أن ما فيك من نعمة أو توفيق منه سبحانه عز وجل، منه، حتى لا تتعالى على أحد وتعذر حتى المقصرين وتقول الحمد لله أنا وفقني الله، نسأل الله أن يديم علي هذا التوفيق. طيب، قال فإن وفقه الله أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به. إذا الإنسان وفق فإنه يفعل المأمورات، يعني يصل لدرجة الإحسان، الإحسان فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فعل المأمور هذا إحسان، ترك المحظور هذا تقوى، والاثنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا الذين اتقوا يعني تركوا كل ما حرم الله، والذين هم محسنون فعلوا كل ما أمر الله به بقدر استطاعته. وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه مصيبة، إن الله يتركك. طيب أنت عندك إرادة وعندك نفسك، يلا ضعت 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 تماما. إن خذله وخلاه وإرادته ونفسه، فهنا هذا معنى الإضلال. يبقى معنى الهداية، معنى الهداية إن الله يوفقك، ومعنى الإضلال أن الله يتركك. تمام. طيب، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه. إذا تخلى عنك الله فاسترجع للغريزة الإنسانية. غريزة الإنسان حب الشهوات، اتباع الشهوات. زين للناس جمع إنسان، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر. هل كل كلمة ناس هي جمع إنسان يعني اتبع الشهوات؟ لا، هنا في الآية. لكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، لا إشكال فيها. فهنا زين للناس اللي هو جمع إنسان، زين لغريزته حب الشهوات. ما في إنسان اللي هو بيحب الشهوات من النساء والبنين اللي هي العصبة والقوة، يعني من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. انت تقول لا لا والله انا لا، ده انا عايز مليون وكفاية. ابدا يا حبيبي، لو جالك المليون ستطلب الثاني، ولو جالك الثاني ستطلب العاشر والعشرين، ولا يملو عين ابن ادم الا التراب. لكن الان انت لا تجد، فتقول والله انا كفاية عليه 200-300 الف. اما لو جالك 200-300 الف هتبتدي تضغط؟ لا يمكن. زين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وحتى القناطير المقنطرة لن تكفي عينك الطامعة. والخيل المسومة يعني وسائل الركوب التي يعلو بها الإنسان على من يمشي، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهنا يزين هذا للإنسان وهو متاع الحياة الدنيا، فيتعلق بمتاع الحياة الدنيا. ولا بد أن تعلم أن معظم الناس هكذا، بل قد يخسر الإنسان وأخاه بسبب مثل هذه الأشياء، وإن كان في الظاهر هو من أهل الدين، ولكن ادخل المال كده. كان يقولون لو أردت أن تفسد جماعة القي المال بينهم، نعوذ بالله. قال من هذه الحيثية، ما معنى الحيثية هنا؟ الغريزة الإنسانية المائلة للشهوات. ولم يمدحوا إلا بأمر زائد على تلك الحياة. أول ما إرادتك تتوجه للخير تمدح على طول، أول ما إرادتك تحس تتخلص من داعي الشهوة، يعني تتخلص من داعي الشهوة لكسبها في الحرام. ف تدعوك امرأة ذات منصب وجمال، انت تقول اني اخاف الله، يمدحك الله؟ ها، يمدحك ويظلك في ظله يوم لا ظل الا ظله. تترك السرقة، تترك شرب الخمر، كل ما تترك نواهي الله كل ما يحبك الله جل ويمدحك سبحانه، وكل ما تفعل مأمورات الله يحبك ويمدحك. فلذا يحب المحسنين، والمحسنين هم من فعلوا المأمورات، صح. يحب المتطهرين لانه بيتطهر، معنى حيصلي. هو في واحد ترك صلاة يهم التطهر؟ لا يمكن. طيب، قال يحبك لكونه مسلما، والمسلم هو من يفعل الأوامر الظاهرة، ومؤمنا هو من ها يصح اعتقاده، لأن المؤمن أعلى من المسلم، وصابرا، والصبر من الإيمان، ومحسنا أعلى من المؤمن، خلاص بيفعل كل شيء نتيجة مراقبة الله عز وجل، هذا هو المحسن. المحسن هو من يفعل كل شيء بحسب مراقبة الله له، هو معتقد أن الله يراه دائما. وشكورا، وقليل من عبادي، وتقيا، هذه صفة الأنبياء. ولذا هي قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت محسنا، ها؟ لا، إن كنت بر، إن كنت متطهرا، إن كنت تائبا، إن كنت أعلى درجة هي التقوى، أعلى درجة التقوى. ولذا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تطهروا، أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. قال وبرا، البر اللي هو التقوى الزيادة، لأن البر هو الإحسان، تقيا ومحسنا ونحو ذلك. فلما يحصل لك هذه الأشياء يحبك الله سبحانه وتعالى، لأنك الآن تغلبت على دواعي الإنسانية. وإذا أنت تسمع كثيرا من الدعاء المحدثين يقول لك علينا بالإنسانية، إنسانية إيه يا ابن الحلال؟ وفي كلمة إنسانية في القرآن والسنة؟ إنسانية إيه؟ إحنا عندنا الإيمان وعندنا الإسلام ما عندناش حاجة اسمها الإنسانية دي، كلام الفاضي. قال وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا، يعني إنسانا ها تحكمه الشهوات، وإرادته صالحة، خلاص هو الآن على درجة الإنسانية، سيدخل درجة الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك. نفس صالحة، لكن هذه النفس الصالحة تحتاج إلى توفيق الله عز وجل، لأنه ممكن إنسان في نفسه صالح لكن لا يتمكن من فعل الخيرات، لا يتمكن. فتخيل لو أن إنسانا يحب الصدقة جدا وليس معه شيء، هو معدم، هيتصدق؟ ها؟ إذن يحتاج إلى أن يغنيه الله لكي تتصدق، صح ولا لا؟ إنسان يحب الصيام جدا لكن لا يقوى عليه، فما يصوم؟ ابن مسعود من السابقين الأولين، أفضل عبد الله في أمة الإسلام هو ما كان قليل الصوت، ما يقوى على الصوت، ويقوى على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أقل منه في الدرجة والمرتبة. فيحتاج الإنسان الصالح إلى مدد من الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك، مدد من الله عز وجل، وهو التوفيق. كما أنه لا يكفي في الرؤية، أنا بضرب مثال الرؤية، ما لا يكفي أن أنت عندك قوة نظر، فأنت لو نظرك حديد وفي منطقة ظلام دامس لن ترى شيء، إذا محتاج إلى نور. النور ده جاي من عندك ولا برك؟ أيوة. يبقى ليس ينبغي الإنسان يكون صالحا فقط، بل يحتاج أيضا إلى توفيق من الله سبحانه عز وجل. ولذا لو أن رجلا جاوز 80 بكثير، وحتى في حلي طالب العلم بيتكلم الشيخ بكر أبو زيد ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أن الإنسان لما يبلغ بعد 80 تجد يريد يكتب وغير قادر، فساعات يمسك إيده اليمين بإيده اليسرى عشان يستطيع يكتب وما يستطيع. لابد من توفيق، لابد من إعانة. والآن لو دعا داعي الجهاد وإنسان عنده فوق هذا يفعل، حتى الكلام هو غير قادر عليه. فلابد إذن من توفيق زيادة على القدرات الصالحة. يبقى عندك قدرات صالحة زائد لابد من توفيق. دورة علمية عند شيخ عليم جدا وانت معكش ولا جنيه وعد تسافر، تعمل ايه؟ تريد تقرأ وما معك تجيب كتاب، ما في كتاب تقرأ فيه، ماذا تفعل؟ تريد تقرأ وما عندك بصر. فلابد إذن من توفيق الله إلى جانب صلاحيات الطبع، وهي منا من الله، الصلاحية منا من الله، والنعمة الزائدة منه، فله الحمد كله سبحانه عزل. لذا لابد أن يكون له كل التعلق، لابد يكون التعلق كله بالله، أنه يصلحني ويسر لي. لأنه يصلحني فقط لا، أنه يصلحني فقط لن أستطيع، في أشياء لا أقدر عليها، لابد من تيسير لأشياء أخرى. إنسان شاب طيب جدا وعفيف جدا ويريد يتزوج ومعهوش بقى، هنا هو هالملوم هو؟ إذن التوفيق من الله أن يرزقه البقى فيتزوج، صح يا إخوان ولا لا؟ فابن القيم هنا بيتكلم على أنه مع قوة الإبصار لابد من ضوء، لأنه الـ كان العلماء الذين ينتسبون إلى الإسلام يقولون أن الرؤية هي نور ينبعث من العين على الشيء فتراه. فالمحققون قالوا لا، بالعكس، ده الرؤية أن يكون هناك نور في الشيء فتراه العين. لأن لو في ظلام لك لا أرى، لا لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هو يرى يعني ولا لا؟ يعني قادر على الرؤية، لكن ما فيش حاجة يراها. ليه؟ لعدم وجود النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واضح هذا الكلام؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في توقيع الله عز وجل. من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقيع من الناس وقلبك خالي من تعظيم الله وتوقيعه، فإنك توقع المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقع الله أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقعونه. والتوقيع والعظمة، ومنه قوله تعالى: والتوقيع العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقعوه. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به، فيقرن اسمه به كما تقول. قبح الله الكلب والخنزيع والنتن ونحو ذلك، فهذا من وقار الله، ومن وقاره ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول والله وحياتك ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت، ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا في الخوف والرجاء ويجعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضل ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد وناحية والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه، فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته في قلوبهم وإن وقروه مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره، ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه.
هذا كلام عظيم من جواهر. يقول من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقير. الإنسان لا ينبغي أن يطلب من الناس تعظيما ولا وقارا، ولكن الإنسان يسعى إلى أن يحترمه الناس، صح؟ لكن أن يعظموك ويوقروك بحيث أن تكون عندهم أنت كأنك إله، هذا والعياذ بالله الشرك. فلا بد أن يكون قلبك مليئا بتعظيم الله وتوقيره. لذا كلما مدحك الناس أنت تقارن بينك وبين الله، فتعرف أن كل الذي يقولونه لا شيء، فلا تغتر به. وإلا معظم الناس يغترون لما واحد يقول لك ما شاء الله أنا ما رأيت أذكى منك. أنت الله أكبر، ما شاء الله أنت في المسألة الفلانية متين. أنت كل ما حد يقول لك شيء أنت قلبك مليء بتعظيم الله، يقول هو يمدحني لأني تصدقت أمامه. طيب ما الذي يملأ العالم كله خيرات؟ والذي يقول عنك أنك أنت عندك حكمة، تقول وما أين حكمتي من حكمة الله؟ والذي يقول ما شاء الله أنت قوي، أين من القوي المتين؟ هذه واحدة. الشيء الثاني أيضا في تعظيم الله أن تقول هم يمدحوني لذكائي وقوتي وصدقتي، مع أن كل هذا ليس لي بل هو من الله. يبقى إذن أنت الأول تقارن بين الصفة التي فيك وصفة الله وتعلم القدر الفارق فتعظم الله عز وجل، ثانيا حتى النعمة القليلة التي فيك التي هي فيك التي بينك وبين الله قدر فارق، حتى هذا ليس منك. فأنت بصير، نعم والله بصير، نعم. وإحنا قلنا في هذه المسألة في العقيدة أنت بصير والله بصير، هناك قدر إيش وقدر، فمع القدر الفارق يجعلك لا تغتر بمدح الناس، يعني يمدحون حكمتك، أنت تعلم حكمة الله وهناك قدر فارق، فمهما يمدحون يقول وأين أنا من حكمة ربي عز وجل، ثم تعود إلى القدر المشترك فتقول حتى القدر المشترك هو الذي أعطاني إياه، يعني الحكمة التي عندي ليست أصلية ده منه، تمام. يقولون ما شاء الله بصرك قوي جدا، نظرك قوي جدا، تقول سبحان الله. طب والذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ هم يمدحون قوتي في الرؤية على بعد 50 كيلومتر، والذي يرى كل شيء سبحانه ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، فسبحان الله. هنا ده تذكر القدر الفارق، لا الفارق، تذكر القدر الفارق، فكل ما يعظموك تقول وأين أنا من الله، فلا تقبل التعظيم. الشيء إذا ترجع تاني للقدر ليش المتقدر ده، حتى البصر اللي هو 50 كيلو بتاعي أنا ده ليس مني، ده هو اللي أعطوه وممكن يسلبه مني سبحانه عز وجل، فتجد نفسك تزداد خضوعا لله عز وجل وانطراحا بين يدي الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك مثلا انت بتكلم في مسألة وانت درست المسألة جيدا ونقلتها نقلا من شيخ الإسلام مثلا، لعل شيخ الإسلام لما كانوا يمدحونه في شيء، طيب اللي بكلمكم على تعظيم الرب عز وجل، كلكم انتم طلاب علم وانا مثلكم طالب علم اكبر سنا، لابد فينا اي واحد فينا خلي بالك من 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 الذين يمدحون، انت بتمدح نفسك اكتر واحد، فانتبه لا تمدح نفسك ابدا لاي شيء، صدقت اتصليت رحت دورة اتعلمت عملت افتيت، لا تمدح نفسك ابدا، لان وما بكم من نعمة فمن الله. لما حد يمدحك فكر، فكر مباشرة، انت قلت قولة ما حدش قالها، عملت عملة ما حدش عملها، انقذت امرأة كان في ناس يريدون يهجموا عليها في الشارع وما حتى انت تصديت وانقذتها ووفقك الله لذلك. تبتدي تفكر، انا الناس تقول ما شاء الله انت شجاع وقوي، هذه القوة وهذه الحرص، تقول اول شيء نعمل بص على القدر الفارق، تلاقي نفسك على طول صح، تلاقي ما بتيجي انت تفكر نفسك شيء وقارنك محمد بن حنبل تقول لا يا عم صح، عالم تيجي عالم مشهور مثلا هنا وتقارن ابن تيمية لك عم المعروف، فما بالك بالمقارنة بالرب عز وجل. يبقى إدراك القدر الفارق يجعلك تتواضع، ثم إدراك القدر المشترك إن هو أصلا من الله يجعلك تنطرح. يبقى ليس مطلوب منك فقط التواضع بل مطلوب منك الانطراح. عارفين الانطراح؟ نسيان حظ النفس تماما، فتقول وفقني الله له الفضل كله، كمان سيعطيني أجرا وحسنات له الحمد كله، مثل ما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هو رزقهم الأنفس ورزقهم الأموال وبيشتريها منهم وبيدفع الثمن الجن. فإذا لا تقل أنا شجاع أنا قتلت في سبيل الله، لا 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 أنت ما فعلت شيء خالص خالص. هذا يؤدي للانطراح، الانطراح ده أكبر شيء يصلح حال المسلمين. التمايز، الإحساس بالتمايز، الإحساس بالعلو بالفوقية، هذا الإحساس هو اللي يدمر المسلمين ويخلق بينهم دائما الحروب والمنازعات والغرور. والغرور ده من الشيطان، وإذا من أسمائه الغرور، وإذا لا يغرنكم بالله الغرور. كل نعمة أنت ربنا فات عليك مال، مال إيه ما أنا سأتركه كله وهو اللي رزقني سبحانه وتعالى، وأين مالي من مال الله؟ فقارون أول شيء لم يلتفت إلى القدر الفارق خالص، ولم يلتفت إلى القدر المشترك وقال أوتيت على، يعني أنا صاحب القدر المشترك ولا قدر فارق، خسفنا بيه بدل الأرض، تريد أن نخسف بك الأرض؟ يبقى أي نعمة تأتيك أنت ها لازم تنظر إلى القدر الفارق والقدر، هذا هو الفلاح. ولذا أنا الآن أتصور ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية خلي بالك انت لما تدرس ابن تيمية تعرف انها مفيش علماء، ابن تيمية تسأل سؤال يرتجل الاجابة تطلع كتاب. ابن القيم هو مسافر راكب الحصان يألف زاد المعاد، اين عالم؟ في عالم بالمقارنة بهؤلاء؟ لكن نفس ابن القيم يقول الله سبحانه هو اللي فتح واملى علي وقريحتي فاضت. هو الأول يقارن نفسه، أنا الآن على علم، هو على علم، كلنا نقر بأن ابن القيم من كبار علماء السلف أو كبار علماء التابعين للسلف. هو أول شيء يقول هذا كل العلم هذا الله أكبر، لكن بمقارنتي بعلم الله أين علمي؟ ده موسى عليه السلام وهو النبي العظيم من أهل العزم والرسل قال له ما علمي وعلمك إلا كما نقر الوصول من هذا البحر. إذن علمي بالنسبة لعلم الله لا شيء، ده في نفس ابن القيم. ثم يرجع يقول وحتى علمي ليس مني، فنظر الأول القدر الفارق فتواضع، ثم نظر القدر المشترك انطرح انطرح. كل ما يألف بقى تخش انت ابن القيم، تخش انت ابن القيم مكتبة ضخمة كده جدار ضخم، ابن القيم ينظر لكل هذا، ينظر أولا القدر الفارق ثم ينظر القدر ليش المشترك. بينما حضرتك لو ألفت كتاب وانطبع كتابين ثلاثة لك، أنا تألفتنا الحمد لله يعني يستفيد منها طلاب العلم يعني، ولا فخر ولا فخر، من بعد كده فخر؟ هو في بعد كده فخر نعوذ بالله من ذلك. فانتبه يا اخوانا للقدر المشترك، للقدر الاول الفارق، قدر الفارق اولا ثم ارجع للقدر المشترك، تجد ان الانسان لا شيء. وما بكم من نعمة فمن الله. قل إن الفضل كله المشترك والفارق لله سبحانه عز وجل. فهذا هو. بس ابن القيم هنا أخطأ لعلها يعني، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه، وأعظم من نوقرهم الآباء. ولذا قال الله فاذكروا الله كذكركم، أو والتوقير العظمة غلط، التوقير التعظيم وليس العظمة، التوقير معرفة العظمة، التوقير إدراك العظمة. يبقى هنا كول ابن القيم العظمة خطأ، هو التعظيم. ربما المصحف أو الناقل هو الذي كتب هذا. ومنه قوله تعالى وتوقروه يعني تعظموه، فالتعظيم. وقال الحسن ما لكم لا تعرفون الله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد لا تبالون عظمة ربكم، يعني لا تقدرون مدى عظمة الرب عز وجل، ولا يمكن تقدير عظمة الرب إلا بإدراك قدر الفارق والقدر المشترك. وقال ابن زيد لا ترون لله طاعة. ما هو أصل أنت لما تيجي تعصي الله أنت لم تقدر حق الله، لكن انت تقول انا عبد مخلوق لا املك لنفسي شيئا، وكل الذي عندي هو اعطاهوني، فلابد ان انا اصرف كل هذا في طاعته سبحانه عز وجل. وقبل وقال ابن عباس لا تعرفونه حق، او لا تعرفون حق عظمة الله. الباقي ممكن نشرحه، بس مش هي فيه فوائد ان شاء الله نقولها المرة القادمة باذن الله تبارك وتعالى. نصلي ان شاء الله وناخذ منهج
الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد فائدة جليلة في القدر. رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله فإن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه. وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يعيد إلا ذلك. ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك. وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق، كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها.
القدر سر الله المكنون، السر العظيم في هذا العالم في القدر. لا ندري لماذا خلق العالم كله ولماذا تحدث كل هذه الأشياء، هناك سر عظيم من حكمة الله تبارك وتعالى. إذا نؤمن بالقدر خيره وشره ولا نعرف سر القدر. لكن هو هنا ابن القيم رحمه الله يقول رب ذو إرادة، يعني هنا بيثبت إرادة الرب عز وجل. إرادة الرب عز وجل إرادة، إن كانت بمعنى المشيئة فهي مطلقة لا يردها شيء، وإن كانت بمعنى التشريع للإرادة الشرعية فالله عز وجل من حكمته خلق من يتبع هذه الإرادة ومن يعصي هذه الإرادة، وإلا لو شاء الله لهذا الناس جميعا. أمر عبدا ذا إرادة، هنا ابن القيم بيثبت عقيدة أهل السنة أن الله له إرادة والإنسان له إرادة، وهذه الإرادة تحت إرادة الله عز وجل، تحتها بمعنى أن الإرادة الربانية متحكمة فيها، ولكن لها أشياء هذه الإرادة بقدر المخلوق. سمع ضئيل، سمعك ضئيل، واحمد الله أنه ضئيل، احمد الله أنه ضئيل جدا سمعك، لأن لو سمعك قوي جدا أنت لا يمكن تنام، بل ستجن فورا أنك تسمع دقات القلب وصوت الدم وماشي في العروق وحركات الرئة والهضم والمعدة. لو سمعت أنت هذه الأصوات لا سيحدث لك جنون. كذلك لو سمعت كل الأصوات الدائرة الآن، يعني تسمع اللي في المنظرة واللي في العصفرة واللي في ليبيا واللي في تونس واللي في أمريكا، وأصوات تسبيح الملائكة والطيور والنمل، ستجن فورا ولن تنام أبدا. فالحمد لله أني سمعك محدود، وكذلك بصرك محدود لأن الحواجز هذه تمنع الرؤية. طبعا الملائكة لا توجد حواجز تمنع أي رؤية. كذلك لو أنت ترى كل شيء أيضا ستجن، ستجن فعلا. فالله جل جعلك محدودا في عمرك وقوتك وسمعك وبصرك وحواسك وإدراكك وإرادتك، فإرادتك على قدرك. الله عز وجل لا تدرك الأبصار ولكن يدرك الأبصار. أنت لا تستطيع أن تعلم إلا شيئا قليلا يعلمك الله إياه، وما أتيتم علما، لكن الله أحاط بكل شيء علما سبحانه عزوجل. فكما أن الفارق في هذه الصفات الضخمة، القدر المميز، قدر الفارق لا يمكن إدراكه، فكذلك إرادة الله وإرادتك، إرادتك قليلة جدا على قدرك، على قدرك أنت. هذه الإرادة القليلة التي على قدرك تحاسب عليها، من رحمة لأنك تحاسب تحاسب عليه، والذي لا تستطيع إرادتك لا تحاسب عليه أبدا. وإذا فقدت الإرادة يعني فقدت العقل لا حساب عليك، يرفع عنك القلب. وإذا فقدت الإرادة جزئيا، ما أخذت بنج أصبحت مخدرا نائم مغمى عليك كذلك، وإن كنت صغيرا معفو عنك أيضا. فأنت لك إرادة والله له، الله مريد والإنسان مريد، نعم مع القدر الفعل. طيب، فإن وفقه يعني إن وجه الله عز وجل إرادة الإنسان إلى الخير، وهذه درجة الصلة بين الإرادتين. إذا إرادت الله وجهت إرادة الإنسان بأمر الله طبعا، فيوفق الإنسان فيعينه الله ويلهمه الله، فهذا الإنسان الملهم المراد به خيرا يفعل ما أمره الله به. ولذا يعني أن تستسهل العبادات نعم، لكن اعلم أنها في غاية المشقة على غيرك. فأنت تجد سهولة في أنك تصلي الظهر والعصر، هناك أناس ممنوعين مهما تقول له لا يصل، بل بلغ الأمر بعض الناس إذا هدد بالقتل لا يصل ويقتل ولا يصل. فكونك أنت توفق لأي طاعة، اوعى تنسب أي فضل لنفسك، أنا رجل مصلي أنا رجل حافظ أنا هذا، أنت يا أخي أنت هذا حرام عليك، هذا كل توفيق من الله سبحانه وتعالى. أنت لا يمكن أن تفعل أي طاعة، لا يمكن أن توفق أي توفيق إلا إذا وفقك أبدا. لذا لابد أن ترجع الفضل كله، لا تقول أنا تصدقت وأنا أحسنت وأنا فعلت إلا من باب الاعتراف بالنعمة. يعني أبو بكر الصديق لما يقول من أصبح اليوم منكم صائما يقول أنا، يعني وفقني الله للصيام، وليس يقول أنا صائم، وفقني الله للصيام. من أصبح اليوم من تبع منكم اليوم جنازة أنا، وفقني الله لاتباع الجنازة، هكذا. فهم كانوا الصحابة رضي الله عليهم إذا فعلوا خيرات نسبوها إلى من؟ اعتقادا، ولو لم تنطق بها ألسنته. بينما نحن قد تنطق ألسنتنا بما لم نفعله، ويحبون أن يحمدوا بما لم، لا إله إلا الله، يكون لم يصلي لك صليت يا عم الصلي، يقول لك النهارده صايم، هو ليه ده بينها. فمشكلة ده، أنت لما توفق إلى فعل الخير انسب الفضل لله، ما بالك لما لا تفعل خيرا كمان تدعيه وتنسبه إلى من؟ إلى نفسك. هذه مصيبة، هذه مصيبة. وأسوأ منها أن تنسبه إلى الله ليعلم الناس أنك إنسان ورع وتقي. أنا والله صايم، هو ربنا اللي وفقني للصيام. أنت تريد من الناس أن تقول بص ورعه، بص تقواه، يريد تشوف ينسب الفضل لله كله إزاي، دي أسوأ. فالإنسان لابد يكون حذرا جدا، لابد أن يكون حذرا كيسا في غاية الكياسة والفطانة، لابد. فهنا إذا الله عز وجل وفقك، إذا ابدأ بشكره على توفيقك، على توفيقه إياك، لأنه إن شكرتم فسيوفق زيادة. فتشكر على توفيق وتحمده هو على أن وفقك، وتقر بذلك في داخلك. يعني لا تقول، لا تقول والله احنا كنا جالسين مع الشيخ وقال لنا الإنسان ينسب الفضل لله فأنا هعمل، لا، أنت تعمل كده وأنت مقتنع تماما وزارع داخل صميم قلبك أن ما فيك من نعمة أو توفيق منه سبحانه عز وجل، منه، حتى لا تتعالى على أحد وتعذر حتى المقصرين وتقول الحمد لله أنا وفقني الله، نسأل الله أن يديم علي هذا التوفيق. طيب قال فإن وفقه الله أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به. إذا الإنسان وفق فإنه يفعل المأمورات، يعني يصل لدرجة الإحسان. الإحسان فعل المأمور، والتقوى ترك المحظور، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فعل المأمور هذا إحسان، ترك المحظور هذا تقوى، والاثنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهنا الذين اتقوا يعني تركوا كل ما حرم الله، والذين هم محسنون فعلوا كل ما أمر الله به بقدر استطاعته. وإن خذله وخلاه وإرادته ونفسه مصيبة، إن الله يتركك. طيب أنت عندك إرادة وعندك نفسك، يلا ضعت 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 تماما. إن خذله وخلاه وإرادته ونفسه، فهنا هذا معنى الإضلال. يبقى معنى الهداية، معنى الهداية إن الله يوفقك، ومعنى الإضلال أن الله يتركك. تمام. طيب وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه. إذا تخلى عنك الله فاسترجع للغريزة الإنسانية. غريزة الإنسان حب الشهوات، اتباع الشهوات. زين للناس جمع إنسان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر. هل كل كلمة ناس هي جمع إنسان يعني اتبع الشهوات؟ لا، هنا في الآية. لكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتقوا ربكم، لا إشكال فيها. فهنا زين للناس اللي هو جمع إنسان، زين لغريزته حب الشهوات. ما في إنسان اللي هو بيحب الشهوات من النساء والبنين، اللي هي العصبة والقوة يعني، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. انت تقول لا لا والله انا لا، ده انا عايز مليون وكفاية. ابدا يا حبيبي، لو جالك المليون ستطلب الثاني، ولو جالك الثاني ستطلب العاشر والعشرين، ولا يملو عين ابن ادم الا التراب. لكن الان انت لا تجد، فتقول والله انا كفاية عليا 200-300 الف. اما لو جالك 200-300 الف هتبتدي تضغط. لا يمكن. زين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وحتى القناطير المقنطرة لن تكفي عينك الطامعة. والخيل المسومة يعني وسائل الركوب التي يعلو بها الإنسان على من يمشي، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهنا يزين هذا للإنسان وهو متاع الحياة الدنيا، فيتعلق بمتاع الحياة الدنيا. ولابد أن تعلم أن معظم الناس هكذا، بل قد يخسر الإنسان وأخاه بسبب مثل هذه الأشياء، وإن كان في الظاهر هو من أهل الدين. ولكن ادخل المال كده، كانوا يقولون لو أردت أن تفسد جماعة القي المال بينهم، نعوذ بالله. قال من هذه الحيثية، ما معنى الحيثية هنا؟ الغريزة الإنسانية المائلة للشهوات. ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحياة. أول ما أردتك تتوجه للخير تمدح على طول، أول ما أردتك تحس تتخلص من داع الشهوة، يعني تتخلص من داع الشهوة لكسبها في الحرام. فتدعوك امرأة ذات منصب وجمال، أنت تقول إني أخاف الله، يمدحك الله؟ ها، يمدحك ويظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تترك السرقة، تترك شرب الخمر، كل ما تترك نواهي الله كل ما يحبك الله جل ويمدحك سبحانه، وكل ما تفعل مأمورات الله يحبك ويمدحك. فلذا يحب المحسنين، والمحسنين هم من فعلوا المأمورات، صح. يحب المتطهرين لأنه بيتطهر، معنى حيصلي. هو في واحد ترك صلاة يهم التطهر؟ لا يمكن. طيب قال يحبك لكونها مسلما، والمسلم هو من يفعل الأوامر الظاهرة، ومؤمنا هو من ها يصح اعتقاده، لأن المؤمن أعلى من المسلم. وصابرا، والصبر من الإيمان. ومحسنا، أعلى من المؤمن، خلاص بيفعل كل شيء نتيجة مراقبة الله عز وجل، هذا هو المحسن. المحسن هو من يفعل كل شيء بحسب مراقبة الله له، هو معتقد أن الله يراه دائما. وشكورا، وقليل من عبادي. وتقيا، هذه صفة الأنبياء. ولذا هي قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت محسنا، ها؟ لا، إن كنت برا، إن كنت متطهرا، إن كنت تائبا، إن كنت أعلى درجة هي التقوى، أعلى درجة هي التقوى. ولذا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تطهروا أن اتقوا الله أن اتقوا الله. قال وبرا، البر اللي هو التقوى الزيادة، لأن البر هو الإحسان تقيا ومحسنا ونحو ذلك. فلما يحصل لك هذه الأشياء يحبك الله سبحانه وتعالى لأنك الآن تغلبت على دواعي الإنسانية. وإذا أنت تسمع كثيرا من الدعاء المحدثين يقول لك علينا بالإنسانية، إنسانية هي يا ابن الله؟ وفي كلمة إنسانية في القرآن والسنة؟ إنسانية هي، إحنا عندنا الإيمان وعندنا الإسلام ما عندناش حاجة اسمها الإنسانية دي، كلام الفاضي. قال وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسانا، يعني إنسانا ها تحكمه الشهوات وإرادته صالحة، خلاص هو الآن على درجة الإنسانية، سيدخل درجة الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك. نفس صالحة، لكن هذه النفس الصالحة تحتاج إلى توفيق الله عز وجل، لأنه ممكن إنسان في نفسه صالح لكن لا يتمكن من فعل الخيرات، لا يتمكن. فنتخيل لو أن إنسانا يحب الصدقة جدا وليس معه شيء، هو معدم، هيتصدق؟ ها؟ إذن يحتاج إلى أن يغنيه الله لكي يتصدق، صح ولا لا؟ إنسان يحب الصيام جدا لكن لا يقوى عليه فما يصوم. ابن مسعود من السابقين الأولين، أفضل عبد الله في أمة الإسلام، هو ما كان قليل الصوم، ما يقوى على الصوم، ويقوى عليه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أقل منه في الدرجة والمرتبة. فيحتاج الإنسان الصالح إلى ها مدد من الله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك، مدد من الله عز وجل وهو التوفيق. كما أنه لا يكفي في الرؤية، أنا بيضرب مثال الرؤية، ما لا يكفي أن أنت عندك قوة نظر، فأنت لو نظرك حديد وفي منطقة ظلام دامس لن ترى شيء، يبقى محتاج إلى نور. النور ده جاي من عندك ولا برك؟ أيوة، يبقى ليس ينبغي الإنسان أن يكون صالحا فقط، بل يحتاج أيضا إلى توفيق من الله سبحانه عز وجل. ولذا لو أن رجلا جاوز 80 بكثير، وحتى في حلي طالب العلم بيتكلم الشيخ بكر أبو زيد ثم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على ان الانسان لما يبلغ بعد 80 تجد يريد يكتب وغير قادر، فساعات يمسك ايده اليمين بايده اليسرى عشان يستطيع يكتب وما يستطيع. لابد من توفيق، لابد من اعانة. والان لو دعا داعي الجهاد وانسان عنده فوق هذا يفعل حتى الكلام هو غير قادر عليه، فلا بد اذا من توفيق زيادة على القدرات الصالحة. يبقى عندك قدرات صالحة زائد لابد من توفيق. دورة علمية عند شيخ عليم جدا وانت معكش ولا جنيه وعد تسافر، تعمل ايه؟ تريد تقرأ وما معك تجيب كتاب، ما في كتاب تقرأ فيه، ماذا تفعل؟ تريد تقرأ وما عندك بصر، فلا بد اذا من توفيق الله الى جانب صلاحيات الطبع، وهي منا من الله، الصلاحية منا من الله والنعمة الزائدة منه، فله الحمد كله سبحانه وتعالى. لذا لابد أن يكون له كل التعلق، لابد يكون التعلق كله بالله، أنه يصلحني ويسر لي. لأنه يصلحني فقط لا، أنه يصلحني فقط لن أستطيع، في أشياء لا أقدر عليها، لابد من تيسير لأشياء أخرى. إنسان شاب طيب جدا وعفيف جدا ويريد يتزوج ومعهوش بقى، ها هنا هو هل ملوم؟ هو إذن التوفيق من الله أنه يرزقه البقى فيتزوج، صح يا إخوان ولا لا؟ فابن القيم هنا بيتكلم على أنه مع قوة الإبصار لابد من ضوء، لأنه الـ كان العلماء الذين ينتسبون إلى الإسلام يقولون أن الرؤية هي نور ينبعث من العين على الشيء فتراه. فالمحققون قالوا لا، بالعكس، ده الرؤية أن يكون هناك نور في الشيء فتراه العين، لأن لو في ظلام يقول لك لا أرى، لا لم يكد يراها، إذا أخرج يده لم يكد يراها. هو يرى يعني ولا لا؟ يعني قادر على الرؤية لكن ما فيش حاجة يراها، ليه؟ لعدم وجود النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. واضح هذا الكلام؟
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في توقيع الله عز وجل. من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقيع من الناس وقلبك خالي من تعظيم الله وتوقيعه، فإنك توقع المخلوق وتجله أن يراك في حال لا توقع الله أن يراك عليها. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقعونه. والتوقيع والعظمة، ومنه قوله تعالى: والتوقيع العظمة، ومنه قوله تعالى: وتوقعوا. قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم. وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته. وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحي من ذكره فيقرن اسمه به كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن ونحو ذلك، فهذا من وقار الله. ومن وقاره ألا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ بحيث تقول: والله وحياتك ما لي إلا الله وأنت وما شاء الله وشئت، ولا في الحب والتعظيم والإجلال، ولا في الطاعة، فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله، بل أعظم، كما عليه أكثر الظلمة والفجرة، ولا في الخوف والرجاء ويجعله أهون الناظرين إليه، ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني على المسامحة، ولا يجعله على الفضل ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حد وناحية والناس في ناحية وحد، فيكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه، ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه، ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه. فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته في قلوبهم وإن وقروه مخافة شره، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. ومن وقار الله أن يستحي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما يكره. ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيعه وتعظيمه.
هذا كلام عظيم من جواهر. يقول: من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقير. الإنسان لا ينبغي أن يطلب من الناس تعظيما ولا وقارا، ولكن الإنسان يسعى إلى أن يحترمه الناس، صح؟ لكن أن يعظموك ويوقروك بحيث أن تكون عندهم أنت كأنك إله، هذا والعياذ بالله الشرك. فلا بد أن يكون قلبك مليئا بتعظيم الله وتوقيره. لذا كلما مدحك الناس أنت تقارن بينك وبين الله، فتعرف أن كل الذي يقولونه لا شيء، فلا تغتر به. وإلا معظم الناس يغترون لما واحد يقول لك: ما شاء الله، أنا ما رأيت أذكى منك. أنت الله أكبر، ما شاء الله، أنت في المسألة الفلانية متين. أنت كل ما حد يقول لك شيء أنت قلبك مليء بتعظيم الله، يقول هو يمدحني لأني تصدقت أمامه. طيب ما الذي يملأ العالم كله خيرات؟ والذي يقول عنك أنك أنت عندك حكمة، تقول: وما أين حكمتي من حكمة الله؟ والذي يقول ما شاء الله أنت قوي، أين من القوي المتين؟ هذه واحدة. الشيء الثاني أيضا في تعظيم الله أن تقول هم يمدحوني لذكائي وقوتي وصدقتي، مع أن كل هذا ليس لي بل هو من الله. يبقى إذن أنت الأول تقارن بين الصفة التي فيك وصفة الله وتعلم القدر الفارق فتعظم الله عز وجل. ثانيا حتى النعمة القليلة التي فيك التي هي فيك التي بينك وبين الله قدر الفارق، حتى هذا ليس منك، ليس منك. فأنت بصير، نعم والله بصير، نعم. وإحنا قلنا في هذه المسألة في العقيدة أنت بصير والله بصير، هناك قدر إيش وقدر، فمع القدر الفارق يجعلك لا تغتر بمدح الناس، يعني يمدحون حكمتك، أنت تعلم حكمة الله وهناك قدر فارق، فمهما يمدحون يقولوا أين أنا من حكمة ربي عز وجل، ثم تعود إلى القدر المشترك فتقول حتى القدر المشترك هو الذي أعطاني إياه، يعني الحكمة التي عندي ليست أصلية ده منه. تمام. يقولون ما شاء الله بصرك قوي جدا، نظرك قوي جدا، تقول سبحان الله. طب والذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ هم يمدحون قوتي في الرؤية على بعد 50 كيلومتر، أما الذي يرى كل شيء سبحانه ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء فسبحان الله. هنا ده تذكر القدر الفارق، لا الفارق، تذكر القدر الفارق، فكل ما يعظموك تقول أين أنا من الله، فلا تقبل التعظيم. الشيء الثاني ترجع تاني للقدر ليش المتقدر ده، حتى البصر اللي هو 50 كيلو بتاعي أنا ده ليس مني، ده هو اللي أعطوه وممكن يسلبه مني سبحانه عز وجل. فتجد نفسك تزداد خضوعا لله عز وجل وانطراحا بين يدي الله تبارك وتعالى. بعض الناس يقول لك مثلا انت بتتكلم في مسألة وانت درست المسألة جيدا ونقلتها نقلا من شيخ الإسلام مثلا، لعل شيخ الإسلام لما كانوا يمدحونه في شيء، طيب بكلمكم على تعظيم الرب عز وجل، كلكم انتم طلاب علم وانا مثلكم طالب علم اكبر سنا، لابد فينا اي واحد فينا، خلي بالك من الذين يمدحون، انت بتمدح نفسك اكتر واحد، فانتبه لا تمدح نفسك ابدا لاي شيء، صدقت، تصليت، رحت دورة، تعلمت، عملت، افتيت، لا تمدح نفسك ابدا، لان وما بكم من نعمة فمن الله. لما حد يمدحك فكر، فكر مباشرة، انت قلت قولة ما حدش قالها، عملت عملة ما حدش عملها، انقذت امرأة كان في ناس يريدون يهجموا عليها في الشارع وما حتى انت تصديت وانقذتها ووفقك الله لذلك. تبتدي تفكر، انا الناس تقول ما شاء الله انت شجاع وقوي، هذه القوة وهذه الحرص، تقول اول شيء نعمل بص على القدر الفارق، تلاقي نفسك على طول صح. زي ما بتيجي انت تفكر نفسك شو قرنك محمد بن حنبل تقول لا يا عم صح، عالم تيجي عالم مشهور مثلا هنا وتقرب ابن تيمية لك يا عم المعروف، فما بالك بالمقارنة بالرب عز وجل. يبقى إدراك القدر الفارق يجعلك تتواضع، ثم إدراك القدر المشترك إن هو أصلا من الله يجعلك تنطرح. يبقى ليس مطلوب منك فقط التواضع بل مطلوب منك الانطراح. عارفين الانطراح؟ نسيان حظ النفس تماما، فتقول وفقني الله له الفضل كله، كمان سيعطيني أجرا وحسنات له الحمد كله، مثل ما اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، هو رزقهم الأنفس ورزقهم الأموال وبيشتريها منهم وبيدفع الثمن الجن. فإذا لا تقل أنا شجاع أنا قتلت في سبيل الله، لا لا لا، أنت ما فعلت شيء خالص خالص. هذا يؤدي للانطراح، الانطراح ده أكبر شيء يصلح حال المسلمين. التمايز، الإحساس بالتمايز، الإحساس بالعلو بالفوقية، هذا الإحساس هو اللي يدمر المسلمين ويخلق بينهم دائما الحروب والمنازعات والغرور. الغرور ده من الشيطان، وإذا من أسمائه الغرور، وإذا لا يغرنكم بالله الغرور. كل نعمة أنت ربنا فتح عليك مال، مال إيه؟ أنا سأتركه كله وهو اللي رزقني سبحانه وتعالى، وأين مالي من مال الله؟ فقارون أول شيء لم يلتفت إلى القدر الفارق خالص، ولم يلتفت إلى القدر المشترك وقال أوتيت على، يعني أنا صاحب القدر المشترك ولا قدر فارق، خسفنا به بدل الأرض، تريد أن نخسف بك الأرض؟ يبقى أي نعمة تأتيك أنت ها لازم تنظر إلى القدر الفارق والقدر، هذا هو الفلاح. ولذا أنا الآن أتصور ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية خلي بالك انت لما تدرس ابن تيمية تعرف انها ما فيش علماء. ابن تيمية سأل سؤال يرتجل الإجابة تطلع كتاب. ابن القيم هو مسافر ركب الحصان يألف زاد المعاد. أين عالم؟ في عالم بالمقارنة بهؤلاء؟ لكن نفس ابن القيم يقول الله سبحانه هو اللي فتح وأملى علي وقريحتي فاضت. هو الأول يقارن نفسه، أنا الآن على علمه، هو على علم، كلنا نقر بأن ابن القيم من كبار علماء السلف، كبار علماء التابعين للسلف. هو أول شيء يقول هذا كل العلم، هذا الله أكبر، لكن بمقارنتي بعلم الله أين علمي؟ ده موسى عليه السلام وهو النبي العظيم من أهل العزم والرسل، قال له ما علمي وعلمك إلا كما نقر الوصول من هذا البحر. إذن علمي بالنسبة لعلم الله لا شيء، ده في نفس ابن القيم. ثم يرجع يقول وحتى علمي ليس مني. فنظر الأول القدر الفارق فتواضع، ثم نظر القدر المشترك انطرح انطرح. كل ما يقلب بقى تخش انت ابن القيم، تخش انت ابن القيم مكتبة ضخمة كده، جدار ضخم. ابن القيم ينظر الى كل هذا، ينظر اولا القدر الفارق، ثم ينظر القدر ليش المشترك. بينما حضرتك لو ألفت كتاب وانطبع كتابين ثلاثة لك، انا تألفتنا الحمد لله يعني يستفيدوا منها طلاب العلم يعني، ولا فخر، ولا فخر، ثم بعد كده فخر، هو في بعد كده فخر نعوذ بالله من ذلك. فانتبه يا اخوانا للقدر المشترك، للقدر الاول الفارق، قدر الفارق اولا، ثم مرجع للقدر المشترك، تجد ان الانسان لا شيء. وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الفضل كله 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 المشترك والفارق لله سبحانه عز وجل. فهذا هو. بس ابن القيم هنا أخطأ لعلها يعني، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه، وأعظم من نوقرهم الآباء. ولذا قال الله فاذكروا الله كذكركم، أو والتوقير العظمة غلط، التوقير التعظيم وليس العظمة، التوقير معرفة العظمة، التوقير إدراك العظمة. يبقى هنا كول ابن القيم العظمة خطأ، هو التعظيم. ربما المصحف أو الناقل هو الذي كتب هذا. ومنه قوله تعالى وتوقروه يعني تعظموه، فالتعظيم. وقال الحسن ما لكم لا تعرفون الله حقا ولا تشكرونه، وقال مجاهد لا تبالون عظمة ربكم، يعني لا تقدرون مدى عظمة الرب عز وجل، ولا يمكن تقدير عظمة الرب إلا بإدراك قدر الفارق والقدر المشترك. وقال ابن زيد لا ترون لله طاعة، ما هو أصل أنت لما تيجي تعصي الله أنت لم تقدر حق الله، لكن أنت تقول أنا عبد مخلوق لا أملك لنفسي شيئا وكل الذي عندي هو أعطاهوني، فلابد أن أنا أصرف كل هذا في طاعته سبحانه عز وجل. وقال ابن عباس لا تعرفونه حق، أو لا تعرفون حق عظمة الله. الباقي ممكن نشرحه، بس مش شايف فيه فوائد إن شاء الله نقولها المرة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نصلي إن شاء الله ونأخذ منهج